بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته هو والسامعين أجمعين. وفي الدرس 92 بعد 100 الأولى قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب القضاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العظيم عمدة الفقه: كتاب القضاء. القضاء لغة هو إحكام الشيء والفراغ منه. قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني أحكمهن وانتهى منهن. واصطلاحا تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. وقولنا الإلزام به يدل على أن القاضي ينبغي أن يكون من قبل ولي الأمر. نعم.
وهو فرض كفاية يلزم الإمام.
كيف يدخل بعض طلاب العلم الآن في الحكم بين الناس وتقاضي الناس إليهم؟ هل يصلح هذا؟
نعم.
أم هذا مخالف للشريعة؟
القضاء والفتوى
لا قضاء. هم يأتون في مجلس مختلفون في ميراث، مختلفون في كذا، هل يصح هذا؟
قبل أن يرفع الأمر القضاء.
نعم، قبل أن يرفع القضاء أي يعني يقضي ولا ما يقضي؟ كلامه ملزم ولا غير ملزم؟ وما القاضي كلامه ملزم، وإلا كل ما ترافع الناس عند شخص يضيعون وقته بلا فائدة، لماذا يجلس معهم؟
كلامه ملزم.
ملزم؟ حتى الآن القانون فيه ما أدري 149 أو رقم كم، قال لي أحد الناس يوجد المجالس الشرعية هذه التي تعرف يعمل بها في القانون، يعني يعمل بها في القانون. لو عملت مجلس شرعي ووثقته ووقع القوم الأطراف اللي فيه يعمل به، يلزم به قضاء. الشرعية العرفية
يعني؟
نعم.
ليست
الرسمية؟ لا، العرفية ليست الرسمية التي في من قبل الدولة. لا، لو ترافع لي أنا مثل الاثنين ووقع كل شيء عنده فعل هذا المحضر يقضي، يعمل به قضاء، يلزم به في الدولة قضاء. نعم. نعم.
وهو فرض كفاية يلزم الإمام نصب من يكتفى به في القضاء.
وقال: وهو فرض كفاية يلزم الإمام نصب من يكتفى به في القضاء. وهنا مسألتان: الأولى بيان الحكم الشرعي للقضاء، وهو أنه من الفروض الكفائية، كصلاة الجنازة والغسل والتكفين والجهاد، هذا كله يلزم الأمة في مجموعها، ولا يسقط الإثم حتى يوجد من يكفي للقيام بهذا، وإلا كانت الأمة كلها آثمة. الثاني أنه يجب على الإمام أن ينصب من القضاة أو ينصب من القضاة من يكفي حاجة الناس حمك الله، لفصل الخصومات بين الناس وإلزامهم بالحكم الشرعي، لأن حاجة الناس لا تستقيم بدون ذلك. نعم. إذن القضاء حكمه ماذا؟ فرض كفاية. ولكن لو الحاكم ألزمك بهذا ولا يوجد غيرك تلتزم، والحاكم عليه أن يولي من القضاء ما يكفي حاجة الناس. نعم.
ويجب
أما هذه المجالس العرفية التي يجتمع الناس عند الحج فلان الحج علان وهم لا يفهمون شيئا في الشريعة، فهذا تحاكم إلى غير الله، وهذا من حكم الجاهلية الذي قال الله فيه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه المجالس العرفية لا تجوز أبدا إلا إذا كان القائم عليها طالب علم يعرف حكم الله وحكم الرسول. أما الحج فلان يعمل الحج فلان يعمل الحج فلان، وكل الحجاج يعني بصمجية في العلم، لا يصلح هذا، هذا حرام. والقضاة ثلاثة، اثنان في النار واحد في الجنة. واحد في الجنة من هو؟ الذي علم الحكم وقال به. واثنان في النار من هما؟ الذي يجهل. والثاني من هو؟ الذي علم الحكم وقضى بخلافه. فالذي يجهل وقضى ولو أصاب الحق هو في النار، ولو أصاب الحق فهو في النار، لأنه تجشم وفعل شيئا ليس من حق.
بعض الناس تقول الحق يؤدي إلى مشكلة
حلال. كيف والله قال وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ لا يوجد بعد الحق إلا الضلال.
يعني يرى بعينه شيء يقول لو قلت ذلك لحضرت مثلا شجار بين عائلتين.
لا 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 نعم.
ويجب على من يصلح له إذا طلب منه ولم يوجد غيره الإجابة إليه، وإن وجد غيره فالأفضل تركه.
نعم، يعني يتعين على من كان أهل للقضاء ولا يوجد من يكفيه إياه ممن يوثق فيه الإجابة إليه، لأنه فرض كفاية ولم توجد الكفاية فتعين عليه. ولذلك ربما لا يعين القاضي أولا إلا العلماء، ثم تتسع رقعة البلد ويكثر السكان فيحتاج إلى طلاب علم، فيضطر في هذه الحالة إلى أن يكون القاضي فقط طالب علم مجتهد في العلم. نعم.
ومن شروطه
كما سبق أن القضاة ثلاثة، من ليس أهلا له وقضى هذا في النار، أصاب الحق أم أصاب الباطل، والثاني علم الحق وقضى بخلاف هو في النار، والثالث الناجي هو علم الحق وقضى به. نعم.
لا يعذر بجهله،
لأنه إذا كان يعلم من حاله أنه جاهل لا يقضي أصلا، لا يتقدم أصلا القضاء، لكنها صارت شهوة عند بعض الناس واشتهروا بها. بل بعضهم يقول أنا سآتيك بمال لكن لي نسبة 10% أو 20% منه، يعني من جهة بحر بالذات، يعني معلمين أو المطامير وهذه الجهات عندهم متكلمون بشدة، وجهتنا هنا لكم حمادة وإيتاء البارود ونحوها كثير من الناس
حتى
يتفقون في الصعيد أيضا، يتفقون على نسبة، على نسبة مما يأتي به على حسب هو شطرته، كل ما جاءت بكثير يأخذ نسبة أكثر والعياذ بالله بحق أو بباطل. مثل هذا لا، هذا آثم. ثم بعد ذلك ولو طلب الحق يضيعونه، يقولون من أجل المجلس حنترك النصف ومن أجل الشيخ فلان حنترك النصف، هذا كله باطل، لكن لم يعد حقا طالما قضيت، لم يعد لك هذا الحق لمن قضيت له به، هو الذي يتصرف فيه كيف يشاء. أما أنت أيها القاضي، هل القاضي له أصلا أن يحكم بما رأى؟ يعني لو رأى الزنا، رجل يزني بامرأة ورفعت له القضية ولم يكن هناك إلا شاهد واحد أو ثلاثة شهود، ماذا يحدث؟ هل يدخل نفسه الشاهد الرابع ويقضي بينهم ورآه بعينيه؟ لا، يوجد الثلاثة، حد القذف. وهو لأن هو ليس قاضي، لذلك يفرق جدا بين مجالس الصلح ومجالس القضاء، بعض الإخوة يدخل هذه في تلك. لذلك أول ما تجلس مع الناس اللي جايين لك، أنتوا جئتم للصلح وللقضاء؟ للصلح خلاص نحاول نرقق القلوب ونصلح بينكما ولن نتكلم في الحقوق مطلقا، أما جئتم للقضاء يبقى إيه القاضي هنا؟ إيه سيف. وهل له أن يكون مصلحا وهو يقضي؟ لا، ولكن النزاع، النزاع في ماذا؟ بعد أن يبين الحكم الشرعي هل له أن يصلح، وهل له قبل القضاء أن يعني مثلا الدية الآن كم؟ حوالي 1.5 مليون، 100 ناقة، تمام؟ حوالي 1.5 مليون تقريبا، من 1 مليون لـ1.5 مليون، من 10,000 الواحدة إلى 15. تمام. فإذا كان إذا كانت الدية هكذا، وأهل الأهل المقتول ليس عندهم شيء، لا يستطيعون، فهذا القاضي قبل أن تصل القضية إليه ذهب للإصلاح بينهما ليتنازلوا عن جزء من الدية. فهذا يسمى ماذا؟ قضاء ولا صلح؟ يسمى صلح، لا بأس به، هذا من الشفاعة الحسنة. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منه. أما إذا رفع الأمر إليه كقاضي، هل يجوز له أن يقول تعالى أصلحكم؟ لا، هذا اللي فيه حديث أسامة، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، خلاص. وهل له كقاضي أن يقول الحكم كذا ولكن تصلح على كذا؟ لا، هو يقول الدية مثلا 1,000,000 أو 1,200,000 أو 1,500,000 فقط. في ناس بعده يريد أن يصلحوا ويتدخلوا للإصلاح، لا بأس، لا بأس، يعني يتنازع عن حقهم من 1,500,000 إلى 1,000,000 لا بأس، لا إشكال. لكن القاضي نفسه يفعل هذا؟ لا، هو يبين حكم الله ولا علاقة له بعد ذلك. نعم. طبعا انظر الديات في زماننا هذا عند الشيخ فلان والشيخ فلان 40,000، من 1,500,000 أنزلوها إلى 40، وبعضهم يعطوها 40 وبعضهم يعطوها 50 حسب إيه أنت وشطارتك في التنزيل. وبرضه بيخضع التنزيل في حالات الدية، كل ما تنزل أكثر كل ما تأخذ النسبة أكثر، والعياذ بالله. ويأتي أناس متكلمون جدا، عندهم فصاحة غريبة عجيبة جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم يكون ألحن بالحجة من أخيه فأقتطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها، والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: ومن شروطه أن يكون رجلا.
هكذا من شروطه ولا من شرطه؟
عنده من شروطه.
نعم، ومن شروطه. نعم.
ومن شروطه أن يكون رجلا،
وهذا يخرج المرأة، فالمرأة لا تصلح للقضاء، وذلك لما أخرجه البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسكسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولأن القضاء يحتاج إلى المخالطة، مخالطة المرأة للرجال، وهذا لا يصلح، وأيضا حضورها محافل الرجال، وأيضا يحتاج إلى قوة ذكاء وعقل، يعني القضاء لا يحتاج إلى علم فقط، يحتاج إلى إنسان يكون يعني حاد الذكاء، ممكن يكون عنده علم لكنهم عنده غفلة، تصيبه غفلة مثلا، أو يلعب به هؤلاء الناس بكلامهم وحسن منطقهم ونحو ذلك. نعم.
حرا،
وهذا يخرج العبد، لأن العبد ملك لسيده، هو مشغول به، مشغول بسيده، والقاضي لا يصلح أن يكون كذلك. نعم.
مسلما،
لا بد أن يكون مسلما، لأن الله لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، وأي سبيل أعظم من القضاء على المسلم، ولأن الكفر أيضا ينافي العدالة، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. وهذا حتى بين أهل الكتاب، يجب أن الذي يحكم لهم يكون مسلما. وإنما أبو حنيفة رحمه الله تعالى نازع في ماذا؟ إذا كان القضاء بين أهل دينه، يعني يقضي اثنين يهود، هل يجوز أن يقضي بينهم يهودي؟ أبو حنيفة يرى هذا لقبول شهادة الكتاب والكافر. متى تقبل شهادة الكافر؟ في حالة واحدة، وهي إذا حضر في آية البقرة ما هي؟ أو شهادة أحدهم أو اثنان من غيركم. إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. إذا كان الإنسان في سفر ولا يوجد معه إلا اثنان من الكفار ومات المسلمان العدلان أو لا يوجد وأراد أن يوصي بشيء ويخشى على نفسه الهلكة، فحينئذ يوصي ويشهد هذين الكافرين في هذه الحالة خاصة، يعني حالة للحاجة.
سورة
المائدة. نعم، أن يكون مسلما. نعم.
بارك الله فيكم. يأخذ أيضا بشهادة الكافر إذا كان ذو وجاهة ومكانة بين الناس؟
لا، ليس عدلا، كافر ليس عدلا. نعم.
سميعا بصيرا.
سميعا لأنه لابد أن يسمع كيف يحكم بين الناس ولا يسمعهم. بصيرا، وهذا فيه خلاف بين العلماء، والأظهر أن هذا لا يضر، قد يكون القاضي أعمى ويوصف له الشيء، الأظهر أنه لا بأس بهذا. نعم.
متكلما
مثل الأذان، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. مؤتمن على ماذا؟ قيل مؤتمن على العورات، لأنهم كانوا يؤذنوا فوق المنارات وتكون المنارة أعلى شيء في البلد، فلا ينظر إلى عورات الناس، لأنهم كانوا يدورون حولها ليسمعوا البلد. وقيل مؤتمن على هذا الوقت، فيمكن للقاضي أيضا أن يسمع، يكون معه معاونون له في مسألة الرؤية يصفون. نعم. أما السميع لابد أن يكون سميعا، لو كان أصما لا يسلم. نعم.
متكلما.
نعم، لابد أن يكون يتكلم، أما الأبكم لا يصل، والأخرس. نعم.
عدلا،
ولأن الناس ليس كل الناس يفهمون إشارة، لو أشار أن الحكم كذا ليس كل الناس سيفهم هذا. عدلا، وهذا يخرج الفاسق غير العدل، لا يصح الفاسق أن يكون عادلا، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة سبعية متواترة فتثبتوا، والقاضي لا يصح أن يكون هناك تثبت وراءه، لأنه قاضي ولأنه يخبر عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
عالما
لابد أن يكون عالما، حتى أن بعض العلماء قال لابد أن يكون مجتهدا، أما الجاهل بالأحكام الشرعية والمقلد الذي لا يعلم إلا مذهب إمامه وغاية ما عنده حفظ بعض المختصرات المجرد عن الدليل والتوجيه في التعليل، ولا يلتفت إلى الدليل ولا يميز بين الفرع الموافق لأصل إمامه وبين المخالف له، من كان هذا حاله فلا يصح أن يكون قاضيا. نزل هذا الكلام على جماعة الشيوخ في المجالس السعودية، هل يفهمون هذا؟ هل هم يفهمون هذا أصل لو قرأت عليه؟ ها؟ أصل مذهب الإمام والقياس عليه إلى آخره، لا يفهمون أصلا هذا، هم يحكموا هكذا بالسوالف والعادات والتقاليد، وهذا غلط. نعم. وكذلك والله قال وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا كان الرجل الذي يحكم شيخ القبيلة لا يفهم حكم الله ولا حكم الرسول، كيف سيحكم به وهو لا يعرفه أصلا، لم يتعلمه؟ نعم.
ولا يجوز له أن يقبل رشوة ولا هدية ممن لم يقبل.
لعل نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.